الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الرضاع والأخير. قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. هذا الحديث انفرد به البخاري رحمه الله، وليس لعقبة بن الحارث في مسلم شيء. قال: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب واسمها غنية، فجاءت أمة سوداء أي جارية سوداء اللون، فقالت: قد أرضعتكما. وفيه قبول خبر الآحاد، وفيه قبول شهادة المرأة في باب الرضاعة ولو كانت لوحدها، مع أن جمع من أهل العلم اشترط 4 نسوة، وبعضهم اشترط 2، لكن في هذا الحديث رد عليهم إلا أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عقبة بن الحارث بمفارقتها ورعا، لا على أنها تحرم عليه. وفيه أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فلو تزوج رجل امرأة ثم ظهر أنها أخته أو من محارمه لوجب الفراق بينهما. وهكذا إن تزوج امرأة ثم ظهر أنها محرم له من الرضاعة وجب الفراق بينهما. قوله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال أهل العلم فيما يشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة العلماء. قال الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: فأعرض عني. قيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن يرجع بدون أن يسمع شيء، فيرجع إلى زوجته، لأن مثل هذا الخبر لم تقم به حجة، وإنما هو على الظن والحدث. قال: فتنحيت، أي عاد إليه وذكر له ذلك مرة أخرى: إن فلانة قد أرضعتني. وفي بعض الروايات أنه جاءه 3 مرات، فعند ذلك قال له: فارقها. وفي رواية: وكيف قد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. قال العلماء: هذا على الورع، الأمر بفراقها على الورع وليس على ثبوت الرضاعة، لاسيما وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: فسألت أباها وأمها فقال: ما علمنا أنها أرضعتكما، ما علمنا أنها أرضعتكما. فهذا الباب لابد فيه من التقييد والاحتياط، لا سيما مع قلة الدين وكثرة الجهل. فقد تقوم بعض النساء بالإخبار أنها أرضعت فلان من أجل أن تحرم زوجته عليه، وربما تكون قد أرضعته لكن لم ترضعه رضاعا شرعيا. الرضاع الشرعي عندنا 5 رضاعات معلومات، ومع ذلك تقول أرضعته، لأنها لا تعرف الحكم الشرعي والأدب الشرعي. وفيها أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وأنه يفيد التحريم، وفيه الورع والاحتياط، وفيه تكرار السؤال على العالم، وفيه الحرص على الوصول إلى الحق. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا حديث عظيم تضمن من الفوائد ما وقع حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ولعل هذا في عمرة القضاء، لأن جعفر قتل قبل الفتح رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي، وكانت مع أمها، فتزوجت أمها فأرادت أن تلحق بأهلها. يا عم، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن ماذا أخوى بها من الرضاعة، وابن عمها فهو في منزلة العم. ولعلها قالت ذلك حين رأته أيضا أكبر سنا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد عرضها بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: هل عندكم من شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فتناولها علي فأخذ بيدها، ففيه دليل أنها كانت دون البلوغ وأنها جارية، وإلا لا يجوز مس المرأة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. وفيه خدمة المرأة لزوجها، وأنه على الوجوب ما كان في المعروف، وأن النساء هن اللاتي يقمن برعاية الأطفال والجواري، والرجل إنما يقوم بالإنفاق وغير ذلك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فاحتملتها أخذتها معها، إما أنها كانت حديثة السن بحيث تحملها على كتفها، أو أنها احتملتها إلى الهودج فركبتها معها. يا نعم. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل يريدها أن تكون عنده، وهذا من حرصهم على الخير، ولحرصهم على صلة الرحم، وحرصهم على تربية اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. فقال علي وهو ابن أبي طالب، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب أبو الحسن: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. أحق بها لكونه هو الذي أخذها من مكة، ولكونها ابنة عمه، فأراد أن يأخذها بمرجحين. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. فأراد أن يأخذها بهذين المرجحين، وهي وجود خالتها وهي أسماء بنت عميس تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال زيد: بنت أخي، زيد بن حارثة، لعله أخوه من الرضاعة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، أي لأسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. لكن وهذا هو الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب، لكن ماذا يعني بقوله الخالة بمنزلة الأم؟ هل يريد أنها ترث وتكون لها حق في الميراث؟ الصحيح أن الخالة والخال لا يرثون من مال قريبهم شيء، إنما الإرث يكون في فروعه وفي عقلته، والخال ليس منهم. وإنما المراد بقوله الخال بمنزلة الأم من حيث الشفقة والحنان والرعاية والرفق والرأفة. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم على وجوب صلة الخالة وعدم قطيعتها، وأن معصيتها من العقوق. وفي هذا الحديث بيان لمنزلة الأم ولحقها العظيم على الأبناء، وفيه أيضا أن الصغير بحاجة إلى رعاية ولا غنى له عمن يقوم بذلك. زد على ذلك أن الخالة تكون فيها كثير من أخلاق أختها ومن دلها وسمتها ومن الرفق ببنت أختها وابن أختها. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه فضيلة لجعفر، حيث من الله عليه بأن يكون خلقه شبيه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه أنه أشبه خلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يؤجر عليه الإنسان، وهو التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه بعث لتتم صالح الأخلاق كما في حديث أبي هريرة عند أحمد، وقد قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: كان خلقه القرآن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد أبلى جعفر بلاء حسنا في غزوة مؤتة وقتل شهيدا، وأبلى بلاء حسنا في الهجرة إلى الحبشة وناظر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقتنع النجاشي بحجته، وهو رجل فصيح بليغ. يعرف ذلك من نظر إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرة الحبشة. ومن عجيب ذلك أنه كان صادعا بالحق، فحين قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم للنجاشي: إنهم يزعمون أن عيسى عبد. فرجع الصحابة وقالوا: ماذا نقول له؟ قال: والله لا أقول له إلا كما قال الله. فلما كان من الغد ودخل عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ قال: نقول ما قال فيه ربنا، أنه عبد الله ورسوله وروحه، أوحاه إلى مريم إلى نعم الحديث. ثم تلا عليه صدرا من صورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، ثم بكى أسقفته، فقال: والله لا يعد عيسى ما قلت مثل هذه أو كما قال رضي الله عنه. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. أخوهم لعله من الرضاعة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه، ومولانا لأن مولى القوم منهم، إذ كان مولا لخديجة فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه. وهو لم يكن في الأصل من العبيد، وإنما سرق وهو صغير ثم باعوه، ولذلك جعل أبوه يبحث عنه، فلما وجده خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبيه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث انفرد به البخاري، وهو كما ترى ساقه المصنف لبيان منزلة الخالة، وهو كالتتمة لأحاديث الرضاع. وهنا حديث ذكره أبو داود في مراسيل وحكم عليه بالإرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رضاعة الحمقاء، فالمرأة الحمقاء وكذلك مشوهة الخلقة ينبغي ألا تكون مرضعة للولد، لأن ذلك قد يؤثر عليه أو قد يؤثر على الجنين، لأنه يتغذى من لبنها، لا سيما ذكر العلماء مثل الأبرص ونحو ذلك، وكذلك الحمقاء التي هي إلى الجنون ينبغي ألا تمكن من ذلك. وقديما قيل إياك وزواج الحمقاء فإن ولدها ضياع، فإن ولدها ضياع وعيشتها بلاء، فإذا مكنت من إرضاع الصغير ربما تضرر، مع أن الحديث مرسل لكن المعنى صحيح. بهذا نكون قد مررنا على هذا الكتاب مرورا سريعا، وإلا فإن أحكام كل باب عند التفصيل والتفريع كثيرة. بالنسبة للمسألة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن زوجة الأب من الرضاعة تعتبر محرم، هو اختيار الجمهور، وخالف شيخ الإسلام مع قوله كما نقله عن ابن القيم إن وجد من يقول بخلافه، يقول إن وجد من يقول بخلاف هذا القول فهو قول قوي، يعني معناها أنه لم يوجد من يقول بخلافه، ثم إن وجد فهو محجوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد سألت شيخنا يحيى حفظه الله هذا اليوم عن هذه المسألة، فقال الصواب ما قاله الجمهور من أن زوجة الأب من الرضاعة تعتبر محرما للابن من الرضاعة، كما هي محرم للابن من النسب، والحمد لله رب العالمين.